شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الثامن.
ولا تخشنن لمخاطب عبارة ولا تناظرن لا غبأ. وكن من التسفيه والتلفظ بفاحش الكلام لا تحفظ. ولا تكون ذا لجاج في الحجاج ولا تحاججن فدما ذا لجاج. وذكرن نفسك ما إليه آل حال رجال طولوا ذيل الجدا. وذاك في مسائل ذات غموم ضن كلا عن هذه بعض منهم. واشتبه المبطل فيها بالمحق وهي لطول الذيل ليست تستحق. إذ لم يرد عن النبي العربي ذكر لها ولا عن أصحاب النبي. إذن تقابل المثلان. أولا من شروط المتناظرين وأوصافهما أن يكونا مثلين أو متقاربين قدرا وعلما. يبغيان أن يكتشف الحق، أن يكونا حريصين على اكتشاف الحق إذا كانا يجهلانه معا. وإذا كان أحدهما يعلمه أن يكون حريصا على تبصير صاحبه بالحق الذي لديه، وأن يكون الآخر حريصا على الوصول إلى الحق. يبغيان أن يكتشف الحق بأوصاف الثاني. من الشروط أن يكون كل منهما متأنيا. فالأمور لا تفهم إذا لم يتأن لها على الوجه الصحيح لأوصاف التأن بالمنطق العذب السليم. أن يكون المنطق سليما وخاليا من الإيحاش ومن التجريح ومن التلاعب بالألفاظ. المنطق العذب السليم المكتمل أن يكون كاملا، أن يكون الكلام كاملا لا يكون مجتزأا. فينبغي أن يعطى من الوقت ما يكفي لإيراد الحقيقة كاملة، مكتمل لا مجمل ولا غريب أو مخل. معناها لا يكون في الكلام إجمال وأن لا يكون فيه تكون فيه غرابة، وأن لا يكون مخلا بالمقصد. ويصلح الموضوع، أن يكون الموضوع من المواضيع التي تصلح للمناظرة، تكون من المواضيع التي تصلح للمناظرة. ويصلح الموضوع والعرف انتصب، أن يتفق على عرف معين. معناها هل سيناقشاني سيتناظران على عرف الفقهاء ولا عرف النحويين. أن يلتزما مثلا مصطلحات معينة والعرف انتصب مع علمه بهذا الموضوع. لابد أن يكون كل المناظر له دراية بالموضوع مع علمه وعلم قانون الأدب، وأن يكون عالما بقانون أدب المناظر. لا يخرج الموضوع من مواصفاته أن يلتزم بالموضوع فلا يخرج عنه. لو خرج عنه لخرج الأمر عن المقصد المطلوب. لا يخرج الموضوع، الموضوع ينتظر فيه أن يفرغ الخصم ويدرى ما لديه. لا يقاطع الخصم قبل أن ينتهي من كلامه و يدري بالتمام والكمال ما لا يريد، ويدعى ما لديه، لا يخرج الموضوع ينتظر فيه، أن يفرغ الخصم ويدرى ما لديه مع الخلو المشوش، مع أنه لا بد أن يكون كل منهما خاليا عن المشوش الذي يشوش على الفكر، سواء كان جوعا أو عطشا أو غضبا أو فرحا أو حزنا ونحو ذلك، مع الخلو المشوش ومن تطاول بحال أو لهو نعي، ألا يكون أن يخلو كل منهما من التطاول على الآخر، سواء كان ذلك التطاول أو الشعور بالذات والشعور بالقدر الأعظم من الآخرين، سواء كان بالحال أو بالمقال أو له من يعين، لا يستخف الخصم، فالمناظر لا ينبغي له أن يستخف خصمه ولا أن يستعظمه، فلو استخفه واستعظمه استخفه لأدى ذلك إلى ضعف حججه الموجهة إليه، لأن الفكر حينئذ لا ينشط للرد بشكل قوي، وإذا استعظمه أيضا يؤدي ذلك إلى تعطيل طاقاته أمامه، ينبغي ألا يستخفه وألا يستعظمه، لا يستخف الخصم أو يستعظمه إذا كان للضعف المعيق عن المناظرة يسلمه. والسير يبدأ بتعيين محل خلفه، السير في المناظرة يبدأ بتعيين محل الخلاف، تحرير محل النزاع، فإيراد الدليل، ثم يورد كل منهما الأدلة، وبعد ذلك تكتمل المناظرة، يصلان إلى النتيجة، فإيراد الدليل تكتمل ثلاث مراحل. ولا يناظرن من يهابه ومن يخافه فلا صوابه، لأنه إذا ناظره لا يستطيع حينئذ أن يرد عليه بشكل كاف. إذن قال وبالدليل الواضح المقنع حج، معناها أغلب في الحجة، دليل واضح المقنع حج ضمن حقائق الإيمان، معناها أن يكون ذلك الحجاج ضمن حقائق الإيمان، فهي التي ضمن حقائق اليقين، ضمن حقائق اليقين، معناها أن يكون برهانك يقينيا، بحيث تنطلق من مسلمات يقينية بحيث تصل إلى برهان يقيني يحسم مادة الشبهة عند المنازل، من حقائق اليقين، من خرج عن مقتضى الفطرة، فأنت تريد أن ترد من خرج عن مقتضى الفطرة، الفطرة الله تبارك وتعالى فطر الناس في الأصل على ميل قلوبهم للحق، لكن قد يخرج أحدهم عن هذه الفطرة بسبب عوامل البيئة، وإذا خرج أحدهم عن هذه الفطرة بسبب عوامل البيئة المختلفة، فالفطرة مقتضاها ما هو؟ الفطرة مقتضاها هو الشعور القوي الغريزي بوجود الخالق، هذا مقتضى الفطرة، ومقتضى العقل السليم كذلك هو أن جميع المخلوقات تدل على الخالق، فمن خرج عن هذا المقتضى، عن مقتضى الفطرة أو مقتضى العقل السليم، فينبغي أن يرشد وأن تؤخذ بيده بالبرهان القاطع، ومن خرج عن هذا طبعا وصفه أنه غاو، لأن الرشد هو اتباع الحق، والغواية هو الانحراف عن منهج الحق، ولهذا قال الشاعر وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية غويت وإن ترشد غزية أرشدي. فالرشد يقابله تقابله الغواية. الله تبارك وتعالى يقول في سورة القصص ويوم ينادين فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وأيضا مقابل الإيمان هو الجحود، لأن الكفار لا يوجد منهم أحد على الحقيقة يقتنع بإلحاده، وإنما هو جحود فقط. لا يوجد أحد على الحقيقة يقتنع بإلحاده، لأنه لا توجد لديه أي أدلة، ولكن توجد عوامل خارجية قد تغطي عقله أحيانا، وقد أيضا يغلب عليه حكم التقليد ويغلب عليه قانون البيئة الذي هو فيها، ولكن عموما هو لا يقتنع وليس مقتنعا البتة. ولهذا يسمى جاحدا، سواء كان هذا الجحود حصل له بإرادته أو بعوامل أخرى جرت عليه. والله تبارك وتعالى يقول في سورة الأنعام قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، وفي القراءة الأخرى فإنهم لا يكذبونك. قراءة لا يكذبونك معناها لا يجدونك كاذبا، معناها أكذبه معناها وجده كاذبا، وقراءة لا يكذبونك معناها هم المصريين يصدقونك. والدليل عليه أن رأس الجاهلية في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم رأس الكفر هو أبو جهل، عندما سأله الأخنس بن شريق سأله قال له نحن لوحدنا الآن ماذا تقول في محمد؟ هل هو كاذب؟ قال والله ما كذب محمد قط، والله إنه له هو الأمين الصادق، جربناه ما كذب على الناس فكيف يكذب على الله؟ لكن نحن لن نرضى أن يكون مثلا بنو هشام يأخذون الرفادة والسقاية ثم بعد ذلك يذهبون بالنبوة يبقى بنو مخزوم ما عندهم شيء، لأن هذا غطي على عقله فقط، هذا مواطن على عقله فقط. ونعم، إذن الأصل هو ميل القلب إلى الحق، وأعلم بأن القلب مطبوع على أن يقبل الحق وياب الباطل، وأعلم بأن القلب مطبوع على أن يقبل الحق وياب الباطل، وهو يميل للهدى، وأعلم بأن القلب مطبوع على أن يقبل الحق وياب الباطل وهو يميل للهدى ويقصده بالطبع إن سلم مما يفسده، ويتنبه إذا ما نبه بطرق يهدى إلى الحق بها، تنبه إذا ما نبه بطرق يهدى إلى الحق بها. ولكن قد ينحرف الإنسان الصعب بسبب هذه العوامل، وعلم صدق المرسلين مع قبول أديانهم رأس فوائد العقول، والنفس إن تنقد لهم معترفة بأنهم ذاقوا البغايا معرفة كمثل ما ينقاد الأعمى للدبيب من قائديه والمريض للطبيب. كانت من المخوف في أماني وظفرت بمنتهى الأمان. ورب مخلول له الهوى صرف عن اتباع ما من الحق عرف، فقاده الغي إلى موامي نازحة نائحة الأبوان، فقاده الغي إلى موامي نازحة نائحة الأبوان، فظل في التلبيس والتخليط، وبات في التهويس والتخليط. نهاره ذعر وبهر وقلق، وليله هم وغم وأرق، والصدر بركان والأعصاب وتر، قد شد والوجه غبار وقتر، والقلب عش همومة موحشة، في الجلجلان منه قد عششت، فملأته فزعا وجزعا، مزلزلا أركانه مزعزعا. ولغو فكر ليس للحجاء إليه ملتفتا ولا معولا عليه. ولغو فكر ليس للحجاء إليه ملتفتا ولا معولا عليه. نعم. من كل غاو جاحد صنع الحكيم، جاحد صنع الحكيم. ثم قال: وكل أجزاء العوالم وكل ذرات الأجزاء على الله تدل. أجزاء العوالم كلها وذرات الأجزاء وكبريات العالم كلها تدل على وجود الله تبارك وتعالى، وتدل أيضا على وحدانيته. فالقوانين التي تحكم أصغر ذرة هي نفس القوانين التي تحكم أكبر من شر. قانون النواة وما يدور حولها في أصغر ذرة وفي أصغر ذرة وفي الخلية في الخلية وفي الذرة هو نفسه القانون الموجود في عالم الأفلاك الكبار. فذلك يدل على وحدانية الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من تأمل هذا السير الدقيق الموزون وهذه العناصر التي أُلف بها وهذا النظام الذي أودعه، لا شك أنه يعلم أن ذلك قطعا صنع قادر عليه، ما فيها شك. نعم. وكل أجزاء العوالم وكل ذرات الأجزاء على الله تدل. ثم قال: فانظر إلى الكون المؤلف وما يحويه من ذاك بأرض والسماء. عندما ينظر الإنسان إلى الكون المؤلف وما يحويه من ذاك من تلك العجائب وتلك القوانين والنواميس والمقادير الدقيقة والعناصر المحسوبة، يرى قدرة الله تبارك وتعالى جلي، ويرى علمه جليا، وحكمته وإرادته وحياته. نعم. فانظر إلى الكون المؤلف وما يحويه من ذاك بأرض والسماء، سواء نظرت إلى إصبعك أو إلى ظهرك أو إلى الشعرة منك أو إلى أكبر مجرة أو إلى الشجرة أو إلى أي شيء. نعم. ثم قال: والحجة الدليل الأقوى من كتاب أو سنة إن كان بالشرع خطأ. أو خبر إن كان بالشرع خطأ. والحجة، الحجة تقال لعدة أشياء. الحجة قد تكون حجة برهانية، وقد تكون حجة جدلية، وقد تكون حجة خطابية، وقد تكون حجة شعرية، وقد تكون مغالطة. خمس أنواع. الحجة البرهانية هي القائمة على مقدمات مسلم بها، مقدمات يقينية مسلم بها توصل إلى نتائج يقينية. والحجة الجدلية هي القائمة على مقدمات قريبة من اليقين مسلمة لدى المخاطب شهيرة، حجة جدلية، فتوصلنا إلى نتائج قريبة من اليقين ومسلم بها ومشتهر. الحجة الخطابية هي القائمة على مقدمات مسلم بها يعتقدها المتكلم اعتقادا راجعا، ولكن قد لا يعتقدها المخاطب، قد لا يعتقدها المخاطب. لكنها مستخدمة في أكثر العلوم الإنسانية، في العلوم الاجتماعية، القضائية، القانونية ونحوها، لأن المتكلم يعتقد هذا وغيره لا يسلم به، ولكن قد يحصل له به يقين بسبب السياق الذي يرد فيه. والحجة الشعرية هي القائمة على التخيل والأمثلة، فتخيل الشاعر لحقيقة معينة هي أصلا قد لا تكون قضية حقيقية، لكن تخيله لها وضربه لأمثلة عليها يقنع بها المخاطب، وبها المخاطب ولو لم تكن هي في حقيقة قائمة على أمور يقينية. بالنسبة للحجة البرهانية، المواد التي تستقي منها هي أولا الحجة البرهانية اليقينية، هي أولا الأوليات المسلم بها، كالمسائل التي تحدثنا عنها كالجمع بين النقيضين، وككون الكل أكبر من الجزء، وكاستحالة التسلسل ونحوها. الأوليات المسلم بها هذه تقوم هذه عنصر من العناصر التي تقوم عليه الحجة البرهانية. إذا انطلقت من الأولويات فنتائجها يقينية، كما أنها أيضا هذا يقال له البديهي الجلي الأولي، البديهي الجلي الأولي. إذا انطلقت من البديهيات الجليات الأوليات فهي نتائجها نتائج يقينية. ثم إذا انطلقت أيضا من الحسيات، من ما يحس، ما يرى بالعين أو يلمس باليد أو يشم أو يذاق أو يسمع، فنتائجها أيضا يقينية. ثم إذا انطلقت من المجربات، المسائل التي شوهدت تكررت مشاهدتها وجربت، ككون النار تحرق، السائل التي جربت تكررت المشاهدة فيها فشربت. كذلك إذا انطلقت من الوجدانيات، وجدانيات كالغضب والرضا والحب والبغض والجوع والعطش، وكذلك إذا انطلقت من الجليات النظرية، من وسائل الجلية النظرية ككون العدد الزوجي، مثلا ككون أربع عدد زوجي لأنها تقبل القسمة على يعني هذا نظري ولكنه مع ذلك جلي، نظري فطري يعني ما هو نظري فطري، هاي الفطريات ليس النظري، أقصد الفطري، هذا فطري، فطري في الإنسان، هذا جلي فطري أن العدد الزوجي مثلا هو الذي يقبل القسمة على اثنين، أن أربعة عدد زوجي، ثمانية عدد زوجي، كما أنها أيضا إذا انطلقت من المتواترات، تواترة، وهذا يقال له البديهي الخفي المتواتر، لأنه لا يستوي فيه كل الناس، التواتر لا يستوي فيه كل الناس، انطلقت من المتواترات، والتواتر طبعا أما التواتر فجمع استحال عادة أن يتفقوا على امتحال عن مثلهم إلى نهاية السند، وحكمهم في الأصل للحس استند، هذا التواتر، التواتر لابد أن يكون في الأصل مستندا للحسي، ثم هو نقله جمع عن جمع عن جمع استحيلوا تواطؤهم في العرف في العادة على الكذب. ثم إذا أيضا استندت على الحادثيات، والحادثيات الحادث هو قياس لا يتمتع بأرقام القياس، وإنما هو ملاحظة بعض الأشياء التي توحي لك بأشياء أخرى بدون أن يمكنك وضع اليد على الدليل، مثل ما يقوله مثلا الجغرافيون في قضية التضاريس، يقولون هذه التضاريس نشأت عن عوامل التعريب، هم لم يروها، عوامل التعريب لم يشهدوها، بناء التضاريس لم يشهدوه، ولكن هذا نوع من الحدس. وكما كان يقوله أيضا القدامى، كانوا يقولون إن الشمس، إن ضوء القمر يستمده من الشمس، هم لم يجربوا لأنهم ما كانت عندهم مراكب، الآن هذا أصبح من الناحية أصبح قضية علمية تجريبية للمجربة، لكن قبل ذلك كان من الحدسيات، كان من الحدسيات. إذن البراهين، الحجة البرهانية إذا قامت على هذه المسائل، إذا قامت على هذه المسائل فهي حجة يقينية. الحجة الجدلية كما قلنا هي قريبة من اليقين، وهي تكون بشيء مشتهر ومسلم به، وهذه كثيرة في القرآن وكثيرة في السنة، كثيرة في القرآن وكثيرة في السنة، قد تأتي الحجة اليقينية في القرآن وفي السنة برهانية، لكن الحجة الجدلية هي الأكثر. وأما الحجة الخطابية فهي كثيرا ما يستعملها كما قلنا السياسيون والقانونيون والفقهاء، وتستخدم في هذه النواع، نعم يستخدمها الوعاظ أحيانا أيضا. وأما المغالطة فهي السفسطة، هذه مغالطة عبارة عن ما يسمى عند بعضهم السفسطة، معناها أن يناظر المرء وهو يعلم أنه يقول أن قوله في حقيقة باطل، ولكنه تلاعب بالألفاظ ويأتي بأشياء يوهم الخصم أن حجته باطلة، ولهذا يركز السفسطائيون والمغالطون يركزون على نقض حجج الخصم لا على إتيان بحجج، لأنهم ليس لهم حجج، وإنما يركزون على إهام نقض حجج الآخر. هذه المعاني أيضا جمعتها فقلت وهي أي الحجة، وهي بالبرهان، وهي بالبرهان والجدل والخطابة والخطابة الشعر المغالطة. قل وهذه بالفرض للمغالطة، وهذه بالفرض والتلاعب والحذف والزيد ووهم مجلب، والحذف والزيد ووهم مجلب ونسبة كاذبة أو التقاط ما شذ من قول وعقد في رباط، ذمة تعميم الخصوص واعكسي وهكذا الكتمان للنفائس. المغالطة تقوم على هذه الأشياء، هذه أهم الأشياء التي تقوم على المغالطة، وهي بالفرض، وهذه بالفرض والتلاعب بالفرض، أنا أن يفترض المغالط أشياء لا حقيقة لها. ثانيا أن يتلاعب بالألفاظ بأساليب مختلفة لا يختلف فيها المعنى، لكن يختلف الأسلوب فيوهم باختلاف الأسلوب اختلاف الحقيقة، والتلاعب والحذف لأن يحذف بعض الشروط التي إذا حذفت يختل المعنى، بعض الشروط والقيود التي إذا حذفت يختل المعنى، والحذف والزيدي كذلك أن يضيف بعض الأمور على الأصل وعلى الحقيقة ليزيفها بذلك. والزيدي ووهم مجلبي، الوهم مثلا ما يوهمه الملحدون من أن مثلا العلوم البحتة العلوم العصرية أنها مرتبطة بالإلحاد، هذا كاذب، فهم في كتاباتهم يوهمون أن التقدم العلمي مرتبط بالإلحاد، وهذا عكس ما هو حقيقي. ووهم مجلبي ونسبة كاذبة، أحيانا نسبة أقوال نسبة كاذبة تماما، نسبة أقوال نسبة كاذبة ونسبة كاذبة، أو التقاط ما شذ من قول وعقد في رباط، أو جمع الأقوال والعقائد الشاذة ومحاكمة العقيدة الصحيحة بها، أقوال الشاذة اللي ليست مقبولة أصلا لما هي من أفراد نطقوا بها وهي شذوذة. متى تعميم الخصوص وعكسي، كذلك تعميم الخصوص لتخرج بعض الأفراد لتدخل بعض الأفراد في الحكم وهي لا يشملها، أو العكس، أو تخصيص العموم لتخرج بعض الألفاظ من الحكم وهي يشملها، وهكذا الكتمان للنفائس، الكتمان أيضا لأقوال مشهورة وحقائق معروفة ومسلم بها تكتم ولا تذكر كأنها ليست موجودة. والأزلي الوجدان حس فطرة، والحدس والتواتر التجربة، والحدس والتواتر التجربة بالأربع الأولى وبالأخير، بالأربع الأولى وبالأخير ما جلا من البرهان والعكس تماما. هذه للبرهان، وجلي البرهان منها هو هذه الخمس، وخفي البرهان منها هو هذتان، هذتان اللي هو الحدس والتواتر. جلي البرهان منها هو الخمس الأخرى التي هي الأوليات، التجريبيات والحسيات والأشياء الفطرية والوجدانية. إذن قال وهي وقال لا لا قبل ذلك والحجة، وقلنا إن الحجة في القرآن والسنة قد تكون برهانية لكن غالب أن تكون جدلية. والحجة وهي والحجة الدليل الأقوى من كتاب أو خبر إن كان بالشرع، دليل أقوى من كتاب. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ما لا خلقوا من المشركين في السماوات إيتون بكتاب من قبل هذا أو أزهارة من يدين. يعني أن تأتي بكتاب تثبت نسبته إلى الخالق، أو تأتي بخبر تثبت نسبته إلى أحد الأنبياء، هذه هي الحجة. لكن لا بد من إثبات النسبة إلى النبي، لأنه لا شك فيما أن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أي نبي أنه حق، أو إثبات النسبة إلى الله ومن أصدق من الله قيل. وهي في المسائل العقلية أقوى البراهين بدون مدرك، معناها المسائل العقلية أفضل الحجج هي الحجج البراهين التي تحدثنا عنها، أقوى البراهين بدون شك. ثم قال أما في الاعتياد فهي ما استقر، أما في الاعتياد فهي ما استقر من فعل غالب الذين هم بشر، من غالب الفعل لمن هم بشر. من غالب الفعل لمن هم بشر، نعم. إذن ما استقر من غالب الأفعال هو الحجة العادية، الحجة الاعتيادية. أنها الناس قد يحتجون بالعوائد، يحتجون بها ليستمر أمر ما، وهذه قد تقنع بعض الناس. فالحجة فيها حينئذ إذا أردت أن تحتج بالعادة فلا يحتج بعادة إلا إذا كانت إلا إذا استقرت وكانت هي أغلب أفعال الناس. والعادة اعتبرها الشرع إذا لم تخالف من القواعد الخمسة المتفق عليها، القواعد الكلية الخمسة المتفق عليها، العادة محكمة لا لم تخالف الشرع. والأصل في ذلك أن ما يتفق عليه العقلاء مما يحصل المصالح لا يكون منهيا عنه في الغالب، ما يتفق عليه العقلاء مما يحصل المصالح، ليس ما يتفق عليه العقلاء مما يجلب المضار، هذا منهي عنه لا شك، لكن ما يتفق عليه العقلاء مما يحصل المصالح. نعم. ثم قال ويستحيل أن يرد العدم للكون إذ لا شيء للكون بالمعدوم لا شيء، ويستحيل أن يرد للعدم للكون بالمعدوم لا شيء. هذا من المستحيليات البديهية، أن هذا الكون يستحيل أن يكون أن يعلق خلقه على العدم، هذا كل الناس يفقهونه يجزمون به، وهذه من المسلمات. والآية توضحها أم خلقوا من غير شيء، هذا استفهام استنكاري. نعم. ثم قال إذ احتمال صدفة تنشي أقل جزء من الكون بحاجة لكل ذا الكون بل أضعافه لتستقل بصنعها لذرة أحراج. الذين قالوا، الذين افترضوا، طبعا ما يستطيع أحد أن يقول به لأنه مخالف للعقل الصريح، لكن الذين افترضوا لبسوا بقضية افترضوا الوجود من العدم، لبسوا بقضية الصدفة، قالوا العالم ما وجد من العدم لكن وجد بالصدفة، لكن الصدفة عبارة عن ماذا؟ الصدفة عبارة عن التقاء عناصر معينة على هيئة غير مبرمجة، هذا هو الصدفة. فالصدفة لا بد لها أولا من عناصر تلتقي، لا بد من أن تكون عناصر هذا الكون موجودة عناصر هذا الكون، عندما تكون موجودة نقول تلتقي بالصدفة لينشأ الكون، هنا يكون احتمال الصدفة يمكن أن يطرح. وأصحاب هذا الحساب اللي هو حساب الاحتمالات قالوا بأنه لكي نفترض افتراضا يلتفت إليه في مجال خلق الكون أنه خلق بالصدفة، لا بد أولا من إيجاد عناصر الكون كلها، هذا أول. ثانيا لا بد من مساحة تجري عليها هذه العناصر، تدور عليها هذه العناصر أضعاف الكون لكي تنتج ذرة بالصدفة، أنا هناك لابد من مساحة كبيرة جدا يجري عليها الاحتمال، حتى تنشأ ذرة، حتى تتألف ذرة معينة، عناصر معينة موجودة في الكون. هذا كله مستحيل في مستحيل، أولا أن تنشئ أضعاف الكون قبل أن تنشئ الكون، ثانيا أن توجد جميع عناصر الكون، إذا كانت جميع عناصر الكون وجدت فمن أوجدها إذا؟ إذن هذه القضية ألا كأنها عبارة عن تلبيس لقضية العدم. الذين قالوا لما يستطيعون أن يقولوا هو هذا الكون وجد من عدم، فذهبوا إلى هذه الخدعة التي منطلت على العقلاء كذلك. ثم قال أما الطبيعة فليست تعقل وفاقد الشيء له لا يجعل، الطبيعة لا تعقل ولا تحس وليس لها علم وليس لها إرادة وليس لها حياة وليس لها حكمة، فهذه الأوصاف كلها منتفية عنها. ونحن نعلم جزما أن كل مصنوع لا بد أن تكون فيه بعض أوصاف صانعه، لا بد. أي مصنوع منظم، أي صناعة منظمة، لا بد أن تكون فيها بعض أوصاف صانعه. هذه قضية يجزم بها العقل. هذه الصناعة المنظمة، هذا الهاتف، نجزم بأن الصانع له أنه أولا عالم بالعناصر التي تصلح لإنشاء تصلح لأن تركب كهاتف، ولا نجزم بأنه حكيم في طريقة تركيبها، وأنه أراد أن يركبها، أنه أراد أن يركبها، وأنه حي عند تركيبها. ولكن بالنسبة لحياة المخلوق لا 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 تحتاج إليها الأشياء التي يصنعها، لأنه ينوب عنه، لأن المخلوق متعدد، فأنت لو مت ينوب عنك غيرك في إدارة صناعتك، أما الخالق فليس متعدد فلا ينوب عنه غيره. فهذه الأشياء يجزم العقل بها من خلال أي مصنوع من الله. فالطبيعة إذن يستحيل أن تكون صانعة، سواء الذين عبدوا القمر جزءا منها وعبدوا الشمس، أو الذين في العصر الحديث جعلوها هي كلها ربا. لا فرق بين أن تجعل جزءا منها ربا وأن تجعل جميعها ربا، فلا فرق بين ذلك. نعم، ثم قال وكل فطرة تشهد، كل فطرة به تشهد، وكل فطرة تشهد إن لم تنحرف لأجل جهر أو وسن. كل فطرة، كل إنسان فطره الله تبارك وتعالى على شعور قوي أقوى، مركوز في الفطرة أقوى من شعوره بالجوع والعطش بخالقه، شعور قوي أقوى من شعوره بالجوع والعطش مركوز في طبيعته بوجود خالقه. قال تعالى سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وهذه الفطرة أحيانا تظهر على شكل نداءات وكلام صريح عندما تنقطع كل الأسباب الظاهرة عن المخلوق، فإنهم ينتبهوا لخالقه حينئذ، يناديه بالصوت الفصيح. ولهذا كل المشركون وكل الكفار الذين يقعون في مآزق كبيرة يتعلقون بالنجاة منها وتنقطع عنهم كل الأسباب الظاهرة، هنا ترشدهم الفطرة إلى نداء رب العالمين، ترشدهم الفطرة إلى نداء رب العالمين. محمد بن جعفر سأله أحد، قال له: ما الدليل على وجود الله؟ قال: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. قال: هل عصفت الرياح مرة وأنتم على ظهر البحر؟ قال: نعم. قال: هل انقطع أملكم من كل مخلوق؟ قال نعم. قال ما هو حالكم بعد ذلك؟ قال نحن بعد ذلك شعرنا بأن هناك قوة تستطيع أن تنقذنا واتجهنا إليها. قال له تلك القوة هي الله تبارك وتعالى، هذه هي الفطرة. فلهذا يقول الله تبارك وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك حتى إذا كنتم في الفلك واشترينا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أيضا هذه الفطرة، ولكنها قد تنحرف بسبب البيئة وبسبب الجهل. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الشيخين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يولد على الفطرة، والبيئة بعد ذلك هي التي تتحكم في إبقاء الفطرة على أصلها أو انحرافها عن سبيلها. الوسن معناها الغفلة، النوم مراد به هنا النوم، لأن الوسن هو النعاس. الكافر لا ينتبه إلا في هذه الحالات، إلا في حالة الضيق الشديد أو بعد الموت عندما ينتهي الأمر وبعد أن يشاهد العذاب. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في قضية إغواء إبليس للإنس والجن، يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، وهناك حجة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ما أنا بمصرخكم معناها ما أنا بمغيثكم، أي أصرخ معناها أزال صراخه، ما أنا بمزيل لصراخكم ولا أنتم مزيلين لصراخ، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. والله تبارك وتعالى أيضا يقول في غفلتي في الغفلة حاصل للكفار: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويقول في جهلهم: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ثم قال: حقائق الخلق وإحكام الوجود، حقائق الخلق وإحكام الوجود سر الحياة والهداية شهود. هذه أيضا من الأدلة التي تدل على الخالق وهي لا تنتهي، حقائق الخلق معناها الغرائب والعجائب والنواميس والسنن والأنظمة والمقادير التي أودعها الله مخلوقاته، هذا حقائق الخلق وإحكام الوجود. إحكام الوجود كون هذا الوجود محكم، النسب فيه بشكل دقيق لا يمكن أن تزيد ولا أن تنقص، والمدارات فيه بشكل محدد، وكل شيء موزون في هذا الوجود، فهذا الإحكام أيضا يدل على الخالق. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم. حقائق الخلق وإحكام الوجود سر الحياة، الحياة سر لا يعلمه إلا الله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، إنما يعلم المخلوق أن الحياة فارقت هذا الجسم، لكن كيف فارقته لا يعرف. الجسم إذا لم يعد صالحا للحياة تفارقه الروح، لكن كيف فارقته لا يمكن أن يضع اليد على هذا. فهناك فقط آثار تدلنا على أن الجسم فسد وأن الروح فارقته، لكن كيف لا يعلم ذلك. هل هي لونها، هي نوعها، هذا لا يعلم. سر الحياة. والله تبارك وتعالى يقول إن الذين يدعون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله، في رواية يعقوب أيضا إن الذين يدعون، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم ضعف الطالب والمطلوب. إذا اجتمعوا على خلق ذبابة لا يستطيعون، ثم إذا سلبهم الذباب شيئا لا يستطيعون استنقاذهم منه، وهذا فيه إعجاز علمي، لأنه اكتشف الآن أن الذباب بمجرد أن تأخذ شيء يتحول نهائيا، يتحول فورا. مجرد أن تأخذ مثلا شيء معين فهو لا يبقى لا يذهب إلى جوفها على الحالة التي تقع مثلا لسائر المخلوقات، وإنما هو يتحول في تلك اللحظة إلى مادة أخرى، فهو لا يمكن أن يستنقذ لأنه تحول نهائيا.